بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ولازلنا مع أدب الخشوع في الصلاة، وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات أسبابا كثيرة تؤدي إلى الخشوع، وآخر ما ذكرناه ثلاثة مواقف تؤدي بالمسلم للخشوع في الصلاة. الموقف الأول هو وقوفه في موقف الصلاة بين يدي ربه، فهذا موقف الصلاة الذي قال الله جل وعلا فيه وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالقيام في الصلاة، والقيام من أعظم أركان الصلاة العملية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما. فذكرنا موقف القيام، وذكرنا أيضا موقف آخر من مواقف الخشوع في الصلاة وهو موقف الركوع، وهذا الموقف موقف عظيم لأن الراكع معظم لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا الموقف الثالث وما يتبعه وهو السجود والجلوس، وهذين موقفين عظيمين يقترب العبد فيهما من ربه تبارك وتعالى، ولذلك سن له أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي جلوسه. ونختم الحديث عن الخشوع في الصلاة بأن هناك أسباب أخرى تعين على الخشوع في الصلاة، فمن هذه الأسباب عدم الالتفات في الصلاة. فقد كان الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك، قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة، يكون الإنسان لا يلتفت في الصلاة وإنما يستشعر أنه مستسلم واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة التأني في الصلاة والطمأنينة فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ومعنى ذلك أن الطمأنينة التي هي السكون في الركوع وما يتبع ذلك من التأني، بحيث يأخذ المرء راحته في كل ركن ولا يكون مستعجلا. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن نقر كنقر الديك، أي استعجال في الصلاة كما ينقر الديك، إذا أراد أن ينقر فإنه ينقر سريعا، فهكذا لا يتشبه المصلي بالديك في نقره، وإنما يكون متأنيا مطمئنا، لأن ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا التأني في الصلاة، كذلك أيضا اختيار المكان المناسب، لأن المكان الذي يكثر فيه التشويش أو الإزعاج فإن المصلي ربما يفقد تركيزه وصوابه وخشوعه وهو متأثر بهذا المكان، كان يكون المكان مكان لهو للأطفال، أو يكون هذا المسجد يرى الناس فيه ومرتاديه، فالذاهب والآتي والبائع والشاري كلهم في نظر هذا المصلي يلتفت إليهم، ولا شك يعني لا يمكن أن هو أن يخرج من صلاته إلا وقد حصل له التفات بما يتأثر به ممن حوله. كذلك أيضا اختيار الملبس المناسب، ذاك مما يعين على الخشوع في الصلاة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان الذي يختار له ملبسا جيدا يعينه على الخشوع في الصلاة لا شك أن هذا سبب مؤثر. كذلك أيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان، لذلك يشرع له أن يستعيذ في كل قراءة عندما يبدأ صلاته بعد قراءة دعاء الاستفتاح، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان لم يزل يوسوس الإنسان في صلاته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذكر كذا كذا، لما لم يكن كذا، حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى، أي من شدة هذه الأفكار التي تأتي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الشاكي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقول له خنزب، فإذا أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا. كذلك أيضا كون العبد يلازم الاستغفار والتوبة والاجتهاد في قيام الليل، فإن ذلك ما يصفي القلب ويهذب الجوارح ويجعل الإنسان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعينه. كذلك أيضا الذي يكثر من النوافل ويحافظ عليها، فإن ذلك من أسباب جلب محبة الله للعبد، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا كتب له الطمأنينة والسكينة والرضا والقبول. كذلك أيضا وهو آخر أدب وهو أعظم الأدب على الإطلاق، وهو الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو سر الأعمال، وهو في الحقيقة هو المفتاح الذي لا يمكن أن تلج إلى الإخلاص إلا بواسطته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين، وأن يكتب لنا الخشوع في الصلاة. إذن هذه أسباب ذكرت لكم فيما مضى من الحلقات كثيرا منها، وإن كان ما ذكرت يتدرج تحته أكثر من سبب الخشوع، لكن اجتهدت أن أذكر للمستمعين الكرام شيئا من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة. والخشوع كما هو معلوم ليس على مرتبة واحدة، فهو على مراتب، فليس كل خاشع ككل خاشع، بل هذا ربما خشوعه يزيد وهذا خشوعه ينقص، فالخلل موجود، ولكن العبد يجتهد في أن يصل إلى الكمال، وما استطاع ذلك سبيل، ويستعين بالله ويستعين بالإخلاص على حصول مطلوبه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم أغلاق العينين في الصلاة؟ يقول هل هذا الأمر جائز إذا كان يجعلني أخشى في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المشروع للمصلي أن لا يغلق عينيه بل يفتحهما، ولذلك النصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغلق عينيه، وهذا ثابت في كثير من النصوص الشرعية. ولذلك السنة أن لا يغلق عينيه، ولكن إذا كان لا يتوصل بالخشوع إلا بغلق عينيه فلا بأس حينئذ أن يغلق عينيه، ولكن يجاهد نفسه على أن يكون خشوعه من غير إغلاق للعينين، ففتح العينين له منافع، فمن جملة المنافع أنه مأمور بمتابعة الإمام أو متابعة من هو بعده، وهذا يقتضي أن يكون مبصرا لمن حوله. وكما ذكرت هناك عدة نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغلق عينيه، فإذا إذا احتاج إلى أن يغلق عينيه فلا حرج حينئذ أن يغلق عينيه. أما إذا كان يخشع من غير إغلاق العينين فالأصل أنه لا يفتح عينين، وذلك قرر كثير من أهل العلم أنه يكره إغماض العينين في الصلاة لغير حاجة. ومن أحس بهذا الإحساس وهو أنه لا يخشى إلا بإغلاق عينيه فعليه أن يراجع نفسه وأن يبحث في الأسباب التي تعينه على الخشوع في الصلاة. فهناك أسباب كثيرة إذا تأملها وتدبرها كانت هي في الحقيقة المعينة له على الخشوع في الصلاة، لا قضية إغلاق العينين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ كنت يقول مريض في المستشفى ولم أستطع أن أصلي، فيقول بعد أن رجعت يقول قضيت الصلوات اليوم كامل، فيقول هل هذا الفعل صحيح وهل القضاء يكون فصيح يعني جميع الصلوات، أو أن فصيح يقول مع كل صلاة أصلي صلاة التي مثلها؟ فالشيخ نعيد السؤال مرة أخرى. يقول كنت مريض في المستشفى فيقول لم أستطع أن أصلي، فيقول بعد أن رجعت للمنزل قضيت يقول الصلاة اليوم كامل، فيقول هل القضاء يكون جميع الصلوات مع بعض أو يقول أن أصلي كل صلاة مع الصلاة التي مثلها؟
الحمد لله. أولا ما يتعلق بالمريض فإن الأصل في المريض أن لا يدع الصلاة وأن يحافظ عليها، وقد خفف الله جل وعلا في طهارة المريض وفي صلاة المريض. في الأصل أن المريض لا يترك الصلاة، أما إذا ابتلي وقدر الله سبحانه وتعالى له أنه يعني يتعب تعبا شديدا ومع هذا التعب لا يستطيع أن يصلي، فإنه متى ما رجعت إليه عافيته واستطاع أن يصلي فإنه يقضي الصلاة، وقضاء الصلاة أن يقضيها صلاة بعد صلاة. فإذا كان ما تركه هو صلاة يوم واحد فإنه يبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء يرتبها، ويذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي كل صلاة مع الصلاة التي توافقها في الوقت، والذي يظهر والله أعلم أنه يقضي الصلوات التي فاتته متى ما تذكر أو متى ما استطاع، ولو أدى ذلك إلى أن يجمعها صلاة بعد صلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن العصافير التي للزينة الموجودة في الأقفاص تدعو على أصحابها لأنهم محبوسين؟ ويقول: إذا كان أحد أفراد العائلة مريض فيقال له أطلق هذه العصافير كي تشفى من المرض، هل هذا صحيح؟
أما ما يتعلق بحبس الطير فإنه لا حرج في حبس الطير، ولكن يشترط في ذلك أن يطعم وأن يسقى، فلا يجوز للإنسان أن يحبس طيرا أو حيوانا من غير أن يطعمه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه المرأة عذبت بسبب هذه الهرة. فإذا كان هذا الحبس سببا في منع هذا الطير من طعامه ومن شرابه فإن هذا محرم، والشرع نهى عن ذلك لأن ذلك قتل لحيوان من غير ما غرض صحيح. أما إذا كان حبس هذا الطير لأجل مصلحة الإنسان وهي الانتفاع بتربيته أو بالالتهاء به، وكان ذلك بشرط المحافظة على سلامته سواء من طعام أو من شراب أو من إبعاده مما يضره من الجوف، لا يجوز الإنسان يحبس الطير ويجعله في البرد الشديد الذي يموت معه من شدة البرد، أو يجعله في الحر الشديد حتى يموت من الحر. فالطيور كذلك أيضا تختبئ من الحر وتختبئ من البرد، تتدفأ في أماكن يقع لها الدفء وتستظل في الحر، فإذا حبستها ووضعتها في العراء كان ذلك مؤذن بهلاكها وموتها. إذن فيجوز للإنسان أن يحبس الطير بشرط أن يحافظ على حياته بما ييسره ويوفره له من طعام وشراب وحفاظ مما يضره من العوامل الجوية.
أيضا فالشيخ يقول: إذا كان أحد أفراد العائلة مريض فيقال له أطلق هذه العصافير لكي تشفى لأنها تدعو على أصحاب البيت،
هذا ليس بصحيح. وإنما إن أحب أن يحبس الطير كما ذكرت فإنه يحبسه، ولكن يوفر له ما يحتاجه من طعام ومن شراب ومن حماية من العوامل الجوية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على صبي صغير وقد كان قد اتخذ طيرا يقال له النغير، وكان قد حبسه فأته فمات، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يداعب هذا الصغير، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو الطائر الصغير الذي كان هذا الصبي قد حبسه فمات. إذن كون الإنسان يحبس الطير فإن حبس الطير ما دام أنه يوفر له هذه الاحتياجات فإنه لا حرج فيه ذلك. أما إذا حبسه وعذبه أو منعه مما يحتاج فإن المرأة يأثم بذلك، لأن في ذلك إهلاك لنفس حية من غير ما غرض صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أثناء حفظ القرآن أقوم بترديد الآيات مرات عديدة، ويقول من ضمنها آيات فيها سجود التلاوة، فهل يلزم في كل مرة أن أسجد للتلاوة؟
لا يلزمك أن تسجد في كل آية ومررت بها فيها سجدة التلاوة، إنما يكفي أن تسجد في المرة الأولى. ولو تركت السجود في كل هذه المرات فإنه لا حرج عليك، فإن السجود التلاوة مسنون ومن جملة ما يسن به في قراءة آيات السجدة أن يتركها أحيانا، فلو أنه ترك السجدة أحيانا فإنه لا حرج عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إننا نمر بالسجود، فمن أحب أن يسجد فليسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لمن يأتي إلى المسجد يقول بملابس لا تليق بهذا المكان، والبعض يقول يأتي بملابس النوم، والبعض يأتي بملابس الرياضة، والبعض يقول يأتي بملابس غير نظيفة، فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لهؤلاء.
في الحقيقة يعني النصيحة في تعظيم قدر الصلاة، فالمرء كلما عظم هذه الصلاة وعرف حقيقتها وعرف قدرها وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه كذلك سيقف مع إخواني، فالذي سيصلي مع الجماعة فله موقفين: الموقف الأول فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف لأنهم سيقفون بين يدي الله، وكان يأمر برص الصفوف لأن هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤمنين صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا الذي سيصلي لابد أن يستشعر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هو سيقابل أخوانه من المصلين، فلذلك لابد أن يحسن من هيئته ومن بدنه ومن ثيابه، فيلبس الثياب الطيبة الحسنة التي يرضى أن يلتقي بها مع إخوانه ومع أحبابه، وإلا فإنه ليس بمعظم للصلاة حق التعظيم. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن في البعث على حسن الهندام والمظهر ليس فقط هو أنه سيقف بين يدي الله، وكذلك أيضا هو سيقف مع إخواني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا أو الكراث فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالإنسان عليه أن يحرص أن يتهيأ بالثياب النظيفة الحسنة، وليس في ذلك مانع من أن يمارس الإنسان رياضته، ولكن يجعل لوقت الصلاة الثوب اللائق الذي هو يستطيع أن يبدل ثيابه فيلبس هذه الثياب الطيبة، أو يستطيع أن يغير هذه الثياب أو يلبس الثياب النظيفة الطيبة فوق هذه الثياب حتى يصلي. ولكن ليس من الأدب أن يأتي هكذا على حسب ما هو عليه ويدخل في الصلاة من غير أن يراعي تعظيم قدر الصلاة، ومن غير أن يراعي أنه سيقف مع إخواني المؤمنين. إذن فعلى الإنسان أن يحرص أن يجد ويجتهد وأن يهيئ لنفسه كل السبل التي من أجلها عندما يصلي فإنه يكون مستعدا لهذه الصلاة. يعني هو يعرف أنه سيذهب لكي يمارس الرياضة، لابد أن يستعد يجهز ثياب أخرى يلبسها فوق هذه الثياب، أو يذهب يبدل الثياب ويلبس ثياب نظيفة طيبة ويصلي بهذه الثياب، ثم بعد ذلك يخلع الثياب مرة أخرى ويلبس ثياب ممارسة الرياضة. هذا الأمر سهل بحمد الله، ولكن يحتاج من الإنسان أن يكون عنده حرص واجتهاد وتعظيم لقدر الصلاة، حتى لا تكون الصلاة عائقا له من ممارسة ما ينفع، ولكن الصلاة هي معينة، فهو يسدد ويقارب ويتجمل ويتهيأ للصلاة، وكذلك أيضا يمارس ما يستطيع من أعماله ورياضاته من غير أن يكون ذلك مؤثرا على حسن تهيئه للصلاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ إذا تبرأت لوالدي أو يقول لوالدتي يقول هل أخبرهم أني تبرأت عنهم، ويقول أريد أن أعمل صدقة جارية لوالدي، فيقول أيضا هل أخبرهم بهذه الصدقة الجارية؟
نعم، تخبرهم بهذه الصدقة الجارية لأن ذلك مما يدخل الفرح والسرور عليهم، فأنت إذا فعلت هذا وأحببت أنك تخبرهم به لكي تدخل الفرح والسرور عليهم فهذا أمر طيب وهذا أمر حسن أنك فعلت ذلك لأجلهم، وهذا مما يدخل الفرح والسرور عليهم، فليس في ذلك مانع شرعي من إخبارهم بهذا، وإن كتمت وجعلته لله كان الأمر لك، الأمر في ذلك سيان، ولكن إن أخبرتهم كان ذلك حسن، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بارك الله إن شاء الله.
الله يحفظك بارك فيك، جزاك الله.
بالنسبة ل يعني لاحظت سبحان الله بعض الناس في المسجد لو مثلا صلاة المغرب يعني مثلا أدرك الركعة الأخيرة ولما يقوم يأتي بالركعتين الأولى والثانية يأتي بهم الاثنين سرا يعني سبحان الله، أو حتى لو أدرك فقط الجلوس التشهد الأخير مع الإمام مطالب بثلاث ركعات يقوم يأتي بهم كلهم سرا الثلاث ركعات سرا، فيها شيء هذه ولا
الاتنين جهرا؟ واضح ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ صالح محمد يقول لاحظ انه من يهل بعض من الناس عندما تفوته مثلا يقول صلاة المغرب يدرك الركعة الأخيرة او يدرك يقول السجود او يدخل في التشهد الأخير فيقول قد يعني فاتته الصلاة كاملة، يقول عندما يأتي يقضي هذه الركعات يقضيها سرا.
الأصل في قول أهل العلم أن الصلوات الليلية صلوات جهرية، ويعنون بذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فإن المقصود من ذلك هي الصلاة التي يسمع فيها قراءة الإمام، فيستحب للإمام أن يجهر في الصلاة الجهرية. أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فإنه لا يجهر بالصلاة، وإنما يسر في نفسه أن يسمع نفسه بالقراءة، وإن كان مسبوقا أو منفردا فله أن يسمع نفسه في الصلاة. فالجهر هنا المقصود منه أن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه، فلو أنه جهر فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولو أنه أسر فأسمع نفسه فلا حرج عليه أيضا في ذلك، وإنما مقصود أهل العلم بالجهر هو الإمام الذي يقرأ فيسمع القراءة لمن خلفه. وإذا جهر المسبوق بالقراءة فإنه يشترط في جهره أن لا يشوش على إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهر بعضكم على بعض في الصلاة، فإن من المسبوق له أن يجهر في قراءته وفي تلاوته فيرفع صوته، ولكن هذا رفع هذا الصوت مشروط بأن لا يكون في ذلك إضرار بمن يصلي بجانبه أو بمن يقرأ القرآن إن كان يقرأ القرآن. فإذا فالمأموم هو الذي يجهر بالصلاة، وأما المنفرد والمسبوق فإنه يسمع نفسه، ولو جهر المنفرد أو المسبوق بالصلاة الجهرية فإنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. تقول ذهبت إلى العمرة وبالأمس رجعنا. تقول فضل الشيخ في أثناء الذهاب وأنا في الطائرة وبعد أن تجاوزت الميقات وأحرمت نزلت علي قطرات من الدم بداية الدورة, فأخذت تقول حبوب منع الدورة فتوقف الدم. ثم تقول ذهبت إلى مسجد عائشة مرة أخرى وأحرمت من مرة أخرى وأتيت بالعمرة, هل عمرتي صحيحة؟
هذا الفعل الذي فعلته بهذه الصورة التي ذكرتها يحتاج في الحقيقة إلى استفصال أكثر من هذا, لأن هناك بعض الأمور لابد من استيضاحها وسأذكرها إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ, نأخذ هذه المكالمة. نعم أبو هزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو هزات تفضل.
حياك الشيخ, نسلم عليك وعلى
السلام.
الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة للشيخ.
نعم.
بالنسبة للحمر الوحشية والحمر الله يعزكم اللي تعيش في الصحاري يعني ما تأكل من القاذورات وهذا حلال أكلهن بارك الله فيك؟ هذا السؤال الله يحفظك.
جزاك الله خير بهزات, تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نعم فضل الشيخ على سؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة لمن نزلت عندها الدورة بعد أن أحرمت ثم تقول قطعتها بالدواء وأتت بالإحرام مرة أخرى من مسجد عائشة.
ما يتعلق بسؤال الأخت السائلة وهو أنها حصل لها أنه قد نزل عليها دم, ذكرت أن هذا السؤال لابد أن يكون هناك أكثر من استفصال في قضية الدورة, هل هذا هو موعد الدورة أم لا؟ والأمر الثاني, هل دورتها نزلت بشكل ظهر منه أنها دورتها وأنها بدايات ظهور الدورة؟ يعني بعض النساء عندما تنزل عليهم الدورة لا تنزل عليهم متتابعة وإنما ينزل شيء يسير من الدم ثم يقف ثم تبقى يومين أو ثلاثة لا ينزل أي شيء ثم بعد ذلك ينزل الدم متتابعا. والأمر الثالث أنها ما كان ينبغي لها أن تعتمر مباشرة حتى تتيقن الطهر, وتيقن الطهر لابد أن يكون بيوم وليلة, وإذا هي أحرمت من الميقات فإنه لا حاجة لها أن تذهب إلى أدنى الحل أو تذهب إلى مسجد عائشة لكي تحرم مرة أخرى, لأنها أصلا بمجرد دخولها في النسك فلا زالت محرمة, لأن الحيض لا ينقض الإحرام, فلا أن تحرم وهي حائض ولكنها لا تطوف حتى تطهر من حيضها. إذن أخت السائلة في الحقيقة لابد هناك بعض النقاط لابد أن يستفصل فيها, ولكن في بعض ما ذكرت وأنها لم توفق إلى الصواب, ومن ذلك أنها أحرمت مرة أخرى من مسجد عائشة, لا حاجة لأن تحرم ما دام أنها أحرمت من الميقات فهذا كاف. ثم أيضا أمر آخر وهو أن الدم أحيانا يسبق نزول وقته بسبب الإجهاد, وأحيانا لا يكون دم دورة وإنما بسبب التعب ينزل شيء يسير فيقف لأنه ليس هذا مو موعدها. إذن في جملة ما ذكرته الأخت السائلة مجموعة من الأسئلة لابد أن يستفصل فيها, ولكن كونها تحرم مرة أخرى من ميقات عائشة أو من مسجد عائشة هذا خطأ, لأنها لم تزل محرمة ما دامت في 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 ما دامت أنها أحرمت من ميقاتها الذي مرت به, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا
وجزاكم الله يحفظك بارك فيك.
شيخ سؤالي, زوجتي أختها مطلقة و وليس لها مدخول يعني حتى زوجها طليقها لا يصرف عليهم لأنه هو نفسه ما عنده ما ينفق عليه. فهي تشترك هي وإخوانها الأولاد في يعطوها مبلغ كل شهر. الآن هي عندها زكاة مال زوجتي، فهل يجوز تعطي أختها من هذا هاي الزكاة هذه الزكاة يعني هل هذا يتعارض مع أنها تعطيها مبلغ كل شهر؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال بهزاء يقول هل يجوز أكل الحمر الوحشية؟
الحمر على نوعين، الحمر الأولى وهي الحمر الإنسية وهي المعروفة التي تكون مع الإنسان ويستنفع منها الإنسان، فهذه هي الحمر الإنسية وهذه هي التي ورد فيها التحريم. وهناك نوع آخر من الحمر يسمى بالحمار الوحشي، بالحمار الوحشي. فهذا الحمار وقع فيه خلاف في صفته، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ذاك الذي له ما علائم على جسده كالخطوط، وهو الذي يسمى في عند الناس بالحمار الوحشي. ومن أهل العلم من قال أنه حيوان يشبه الحمار ولكنه أقرب إلى الحصان، ففيه شبه من الحصان أكثر من شبهه من الحمار، ولا يستأنس وإنما يعيش في البرية. فإذا كان هذا موجودا فهو صيد يجوز أن يصاد. أما الحمار الوحشي وهو الحمار الذي نعرفه والذي يستخدم في المزارع ويستخدم في الحرث وفي الركوب، فهذا الحمار الإنسي الذي حرم أكله، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول زوجتي أختها مطلقة وليس لها دخل، فتقول يقول فضل الشيخ أن زوجتي تشترك مع أخوانها وأخواتها فيعطون هذه الأخت المطلقة مبلغ من المال شهريا، ويقول الآن حال الحول على مال زوجتي، هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لأختها المطلقة؟
نعم يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لأختها المطلقة التي لا تلزمها أن تنفق عليها، وفي ذلك أي في إنفاقها على أختها أجرين، الأجر الأول هو أجر الزكاة وأجر الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى أثاب المتصدقين المنفقين للفقراء والمساكين، وكذلك أيضا في الإنفاق عليها صلة للرحم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فهي مأجورة بأجرين، الأجر الأول أجر الصدقة والزكاة، والأجر الثاني أجر صلة الرحم، هي أحق بهذا المال من غيرها لأن الأقربين أولى بالمعروف من غيرهم. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة يقول هل يجوز لدارس الدكتوراه أن يشتري رسالة الدكتوراه أو جزء منها ويقدمها باسمه حتى لو راجعها وعدل عليها بنفسه، ويقول سبب الشراء ليس عدم الاجتهاد إنما الانشغال بالعمل والأسرة؟
لا يجوز الإنسان يفعل مثل هذا الفعل، هذا نوع من الغش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه يزور، وقال عليه الصلاة والسلام ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. كل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبع بعمل غيره وينسبه إلى نفسه، ومن جملة ذلك هذه الصور التي ذكرها الأخ السائل. أما إذا هو أعد البحث ولكن استعان بمن يرتب له وينسق له البحث، كان يحتاج إلى من يرتب له الفهارس وينظم له البحث، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، لأن هذا ليس هو أصل البحث. أصل البحث هو قد قام به، ولكن في جملة ما يعرف في البحوث أنها قد تحتاج إلى طباعة وتحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى تنسيق، فمثل هذا لا يعد من الغش، لأن ذلك في أصل ليس في أصل العمل، وإنما هو في مكملات العمل التي لا يخلو عمل إلا ويحتاج الإنسان فيه إلى غيره، ومن جمل ذلك هذه البحوث. لكن أن يكون أصل البحث مأخوذا من الغير ومنسوبا إليه، هذا هو الذي لا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل الضحك في الصلاة من غير الصوت مبطل للصلاة؟
الضحك في الصلاة متى ما بان منه حرفين فإن ذلك يعد مما هو مبطل للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أن نقوم في هذه الصلاة كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الصلاة أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتهليل والتحميد. فالصلاة إذا ضحك فيها فإن جمهور أهل العلم يرون أن الضحك مبطل للصلاة، أما إذا كان مجرد ابتسام أو تحرك تقاسيم الوجه لكن من غير ضحك، فإن هذا مكروه وفعل لا ينبغي فعله في الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك، مرحبا بالشيوخ.
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي بس، عندي الوالدة توفت الله يرحمها وترك لنا بيت، والوالدة ساكنة في البيت، بس نحن يعني الحمد لله في اللي بيننا أمورنا طيبة، واللي بعضهم ها يعني نص ونص، بس أمورنا طيبة يعني، ولكن نحن بغينا نقول للوالدة أن نبيع البيت ونستغل المبلغ ومن هالأمور، فالوالدة رافضة رفض شديد، فنحن ما نبغى نزعجها أكثر، فكيف نقدر يعني نكلمها بحكم الشرع، لأن نحن ما نبغى ندخل في العقوق نقولها لا يعني غصبا عنها العياذ بالله، يعني لا نحن ما نبغى هالشيء، فمش عارفين بصراحة.
طيب الوالدة إذا أنتوا بعتوا البيت وين بتروح؟
الوالدة عندها ما شاء الله عندها بيت ثاني، عندها بيوت الله يبارك، يعني ما عندها مشكلة، بس لأن هي تقول شو أن روح الوالد في هالبيت، يعني ما مش حابة أن تبيع البيت هذا، ونحن ما نبغى نجبرها عشان ما ندخل في العقوق، بس هذا الموضوع كله
إن شاء الله. طيب
الحمد لله الله يبارك عنده خير الحمد لله.
طيب شو الإشكالية عندكم؟ أنكم محتاجين للبيت يعني قصدك؟
البيع البيت يعني، وكل واحد يأخذ نصيبه.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة، حياك الله. حياك الله. سؤال أبو عبد الله في الشيخ، أنا أقرب له يعني نصيحة، إذا كان كيف يتصرف، يعني يقول في حال الوالدة تريد أن تسكن في هذا البيت، تقول أن يعني تتذكر المرحوم، و فيقول في الشيخ نحن نريد أن نبيع المنزل، نريد أن نستفيد من هذه الأموال، وأيضا لا نريد أن نعق الوالدة، فيقول كيف نتصرف، يعني ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، التصرف الصحيح في مثل هذا أنه لابد أن ينظر إلى وجود المصلحة الأولى للأم في هذه المسألة، فإذا كانت الأم هي التي ترغب في البقاء في البيت لأن هذا هو الأريح لها وهو الأنسب لها، وليس في ذلك ضرر على ظاهر على بقية الورثة، وهي ترغب في عدم بيع هذا البيت، فالأفضل أن لا يباع البيت، لأنه يخشى أن يقع العقوق بسبب هذا الأمر، لأن هذه مسألة أحيانا تكون مسألة شخصية وأكثر من هي من أنها مسألة يقع فيها تقع فيها الفتوى، لأن حيثيات هذا الموضوع لا يمكن أن يحاط به. ربما الأم لا ترغب في السكن في هذه الأماكن التي أنت أشرت لي أن لها بيوت. أحيانا عنده الإنسان أكثر من بيت لكن لا يرتاح في هذه البيوت ولا يطمئن لها لعدة أسباب. قد يكون السبب بسبب مكان هذا البيت. فالوالد ربما يعني لا ترغب في السكن في هذه الأماكن. وكما هو معلوم أحيانا كبار السن إذا أبعدتهم عن بقية من حولهم من كبار السن كأنك قتلته. يعني إذا الوالد مثلا إذا كنت مثلا من سكان الشارقة في السكان داخل المدينة القديمة لو أنت أخذت الوالدة وأخذت فيها المناطق الخارجية كأن نقول مثلا منطقة السيوعة منطقة ران كأنك قتلت الوالدة. إيش لأن كل من معها من صديقاتها ومن أخواتها كلهم يسكنون بجانبها. فأنت إذا أخذت إلى ذاك المكان كأنك يعني قضيت عليها. فهذه المسألة قد تكون مسألة شخصية ولا يمكن أن يجاب بها فيها بجواب صحيح. لكن إذا كان أحد الورثة متضرر جدا فلو أنه طلب الميراث فإن هذا هو حقه الشرعي. هذا هو حقه الشرعي الذي يعني له أن يطالب به لأنه يقع عليه الضرر. وقد يكون الضرر الذي يقع على الوالدة أقل بكثير من الضرر الواقع عليه. فإذا المسألة لابد أن يقاس فيها قضية الرضا الوالدة وكذلك أيضا المصلحة في البيع من عدم البيع ومدى الإضرار الذي يقع على بقية الورثة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكرين هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.